قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الصلح خير. ما زلنا أيها الأحبة الكرام في هذا البرنامج المبارك نتحدث فيه عن الأسرة المسلمة. وكما قلت مرارا وتكرارا، فإن الأسرة هي اللبنة الأولى في بناء المجتمع. فإن صحت هذه اللبنة صح بناء المجتمع، بل وصح بناء الأمة. وإن أصاب هذه اللبنة والعياذ بالله بعض الخلل، فإن هذا سيعود قطعا بالضرر على المجتمع، لأنها ستكون لبنة غير صالحة، ولن تكون لن يكون هناك أساس لمجتمع قوي. ولذلك فأنا أعجب دائما بهذه المقولة التي قالها أو أطلقها أحد العلماء البارزين والدعاة البارزين إلى الله عز وجل، هو الآن بين يدي ربه تبارك وتعالى، أسأل الله أن يسكنه فسيح جناته وأن يرفع درجاته في عليين، كان يقول: أقيموا دولة الإسلام في بيوتكم تقم لكم على أرضكم. أقيموا دولة الإسلام في البيوت، فإن البيت هو الدولة الإسلامية المصغرة التي إن صحت وقويت صحت الدولة الكبرى وقوي بناء الدولة الإسلامية الكبرى. وأذكر أني أيضا كررت في لقاءات سابقة أن الأسرة تقوم على ثلاثة دعائم. هذه الدعائم هي أطراف الأسرة الرئيسية: الزوج والزوجة والأبناء. ونحن كثيرا ما تحدثنا عن علاقة الطرفين الرئيسيين أحدهما بالآخر، يعني علاقة الزوج بالزوجة وعلاقة الزوجة بزوجها، وأخذنا في هذا البرنامج قسطا كبيرا وحلقات متتالية من أجل أن نصل إلى وفاق واستقرار في علاقة الزوج والزوجة، لأن هذا قطعا سينعكس بمزيد من الاستقرار على بقية أطراف الأسرة، خاصة الطرف الثالث وهم الأولاد. ثم بدأنا منذ حلقتين سابقتين نتحدث عن الطرف الثالث وهم الأبناء. والأبناء أيها الأحبة الكرام هم الثمرة المرجوة أساسا من النكاح، من العلاقة بين الزوج والزوجة. يعني هذه العلاقة وإن كانت مقصودة في ذاتها في العفة وسد الرغبات وتلبية النوازع الغريزة وما شابه ذلك، لكنها لها ثمرة، ثمرة هذه العلاقة هم الأبناء، هم الأولاد. فالأولاد إذن طرف رئيسي في الأسرة، حتى أننا نعمل ألف حساب وحساب لهذا الطرف باعتباره الثمرة وباعتباره الناتج الأصلي للعلاقة بين الرجل والمرأة أو بين الزوج والزوجة. وقلنا أن الأسرة هي المصنع الذي يصنع فيه هؤلاء الأبناء، فإن كان هذا المصنع أخذ بأسباب القوة وأحسن تربية هؤلاء الأبناء، فلا شك أن الأبناء سيكونون حينئذ عنصرا قويا في بناء الأسرة من ناحية، وعنصرا قويا في بناء المجتمع من باب أولى. إنما لو كان المصنع فيه خلل فإن الإنتاج أو الناتج سيكون أبناء ضائعين، والعياذ بالله سيكون في هذه الحالة أبناء ضائعين بمعنى الكلمة. ولعل هذا هو ما تعاني منه كثير من البيوت والأسر ويتعجبون ما هو السبب. السبب معروف، الأسباب كثيرة تحدثنا عنها في الماضي، لكن الإنتاج الآن أصبح إنتاج غير مرغوب فيه. الأولاد إما على المقاهي وإما عن في الملاهي وإما على النواصي وإما في مدرجات الملاعب وإما في دور السينما والمسارح، وقليل منهم من يقوم بعمل جيد، كان يكون طالبا مجتهدا أو موظفا أو عاملا أو حرفيا مجتهدا، قلما أو ندر في كثير من الأحيان. وهذا مما ابتليت به الأمة في هذا العصر والعياذ بالله. ولذلك لا تتعجب إذا قلت أنا وغيري أن الأمة توجه لها سهام التدمير من خلال تدمير جيل كامل من شباب الأمة، طمس هوية هذا الجيل، إبعاد هذا الجيل عن أن يرتبط بدينه وبأسرته وبعاداته وبتقاليده، عقول ممسوخة لهذا الجيل. كل ما يتمناه أبناء هذا الجيل هو الطفرة المادية كما يقولون، الإشباع المادي فقط. فكل واحد منهم يقول أريد أن أعيش، والحياة والعيش عنده أن يركب سيارة أو أن يكون له سكن لائق وأن يتزوج حبيبة القلب، صاحبة الهيام والغرام، أن يقلد في قصة شعره الممثل الغربي الفلاني، أن يقلد في التيشيرت الذي يلبسه أو حتى في البنطال الذي يلبسه أو في قصة الشعر التي يعملها لاعب الكرة الفلاني، النجم الفلاني. وعادة ما تكون هذه أسماء لأجانب، ربما يكونوا غربيين وربما يكونوا أمريكيين. ولذلك لا تتعجب إذا قلنا أن هوية أبناء هذا الجيل هوية ممسوخة. قليل منهم إلا من رحم الله عز وجل عنده ولاء للدين أو عنده معرفة بالدين أو عنده حماسة لهذا الدين أو عنده اعتزاز بديني أو عنده اعتزاز لا قل حتى بدينه فقط، عنده اعتزاز بلغته، اللغة، لغة اللغة العربية، لغة القرآن، لغة مصر والسعودية والشام واليمن والمغرب العربي، حتى هذه اللغة الهوية طمست، لأنه شبابنا أكثر ما يستعملون الأسماء اللا عربية، الألفاظ اللا عربية. إذا وقع بينه وبين صديقه شيء يقول سوري، إذا أعطاه مش عارف صديقه يعني بدل أن يقول جزاك الله خيرا، الكلمة الطيبة والدعاء الطيب الذي علمنا إياه الحبيب صلى الله عليه وسلم، تجد شبابنا بل وبعض رجالنا ونسائنا يقول thank you. يا أخي thank you ليست لغتك، thank you هذه لغة الغرب، لغة الأجانب، لغة الكفار، لغة أعدائك وأعداء دينك وأعداء لغتك وأعداء أمتك، ومع ذلك تجد هذه الألفاظ متداولة. انزل إلى أسواق المسلمين وإلى محلات المسلمين، ستجد نسبة لا تقل عن 40-50% من أسماء المحلات والأسواق والشركات والمكاتب كلها أسماء أجنبية وليست أسماء عربية. ليه؟ لأن الهوية طمست، الولاء للدين قتل، الاعتزاز بهذا الدين قتل. هو لا يتصور أن ينزل بنفسه في مطار من مطارات أوروبا أو أمريكا ويعلن بعزة إن هو مسلم. ليه؟ لأن هو قتلت فيه هذه العزة وهو في بيته، ربي على غير الدين، ربي على غير الإسلام، ربي على أن يحب اللاعب الفلاني والممثل الفلاني، ولم يرب أن يحب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يربى على محبة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وخالد بن الوليد وحمزة ابن عبد المطلب وصلاح الدين رضي الله عنهم أجمعين. تربى على أن يعني يحب الممثلة الفلانية والراقصة الفلانية والمطربة الفلانية، ولم يتربى على أن يحب عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين زوج النبي، ولا تربى على محبة خديجة رضي الله عنها أم المؤمنين زوجة النبي، ولا تربى على محبة حفصة ولا أم سلمة ولا صفية ولا غيرهن من أمهات المسلمين والصحابيات الجليلات رضي الله عنهن أجمعين. الخلاصة إنه الجيل ربي على غير المنهج، شبابنا وأبناؤنا وبناتنا ربوا على غير المنهج الصحيح، على غير منهج الإسلام، غرست فيهم أولويات عكست قائمة الأولويات الصحيحة. عادة ما يرجع الوالد إلى بيته بعد انتهاء عمله، أول ما يسأل الزوجة ولا الأولاد يسألهم عن المدرسة، عن الدروس الخصوصية، عن واجبات الدرس والمدرسة، هذا أول ما يسأل عنه. لكن لا يسأل الأولاد، وبعدين يسأل طبعا الطعام والشراب، ويسأل عن النوم، الولاد ناموا، الولاد أكلوا، الولاد شربوا، الولاد شافوا الملابس الجديدة التي اشتريتها لهم، هذه غاية غالب ما يسأل عنه كثير من الأباء والأمهات. إنما لا يسأل أول ما يدخل الولاد صلوا المغرب والعشاء ولا لا، هذا نادرا ما يحدث. الولاد أخذوا حظهم يعني من حفظ القرآن النهاردة ولا لا، اللي هو أصلا ما فيش منهج لكده، وما فيش قدوة، الولاد لا يجدوا أيضا قدوة في أبيهم وأمهم، الأب مشغول لحد الساعة 3-4 الفجر على ما يرجع إلى البيت، والأم كذلك تعمل في بعض الأحيان وفي غالب الأحيان تطحن نفسها في العجن والخبز والغسل والكنس والفراش والمطبخ وما شابه ذلك. وقلما تنتبه الأم في كثير من الأحيان أن تسأل بناتها أو أن تسأل أبنائها من اللي صلى الظهر، من اللي صلى العصر، من اللي صلى المغرب، طيب يلا قبل أن نضع الغداء نصلي العصر، طيب يلا قبل أن نضع طعام العشاء نصلي العشاء، قلما يحصل هذا. وبالتالي الجيل خرج بهذه الصورة الممسوخة التي نراها جميعا ونمقتها جميعا. طيب معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أم جلال من ليبيا، بارك الله فيك يا أم جلال.
أم جلال من ليبيا،
أهلا وسهلا.
زيك فضيلة الدكتور، بارك الله فيك.
الله يكرمك يا أم جلال،
بارك الله فيك وجزاك الله خير، وإن شاء الله يكون في ميزان حسناتك يا دكتور.
الله يكرمك، بارك الله فيك،
وربي يحفظكم إن شاء الله يا قناة الخليجية والتاكم الخليجية بكله يعني، والله درس مشيق. أمة الإسلام حتى الدروس العلم في الإسلام في مواد في الإسلام في المدارس معاش بدك يا فضيلة الدكتور معاش فيها معاش في تعوية معاش في يعني وعي إسلامي في المدارس معاش في وعي إسلامي وبدون حروف الحجاب وبدون حروف وهالفضايات يتعامل في كل بيت فضيلة الدكتور والله العظيم للأسف والله العظيم للأسف والله أمة الإسلامية والله للأسف والله للأسف نتأسف يا فضيلة الدكتور نتأسف كنا عند أبناء كنا عندنا يعني شيء لكن والله للأسف للأمة الإسلامية أي اغتيال يصير هذا إرهاب المسلم أي مش عارف تصير مصيبة هذا مسلمين أي حاجة تصير هذا المسلمين وإحنا قاعدين نبجلوا فيهم المحلات العناوين كلها والله يهودية العناوين والله يهودية العناوين لو هم يبحثوا يلقون كل أسامي يهودية اللي تجيبوا فيه كله والله من يهود ومن إسرائيل والله سامحني فضيلة الشيخ والله بارك الله فيكم بهالبرنامج الشيق
الله يكرمك
يعني صراحة إن شاء الله يا ربي نطلب من ربي إن شاء الله القنوات كلها تعم كلها إسلامية بعون الله بعون الأحد إن شاء الله وسامحني فضيلة الدكتور أنا كنت مداخلة يعني
الله يكرمك يا أم جلال
سامحني فضيلة الدكتور سامحوني يا قناة وسامحوني يا أخوة المشاهدين
بارك الله فيك
أرجو أن تدعو لي عندي قربان بدعاء المشاهدين والشيوخ القنوات الإسلامية كلها
الله يبارك لنا فيك يا أم جلال أختنا أم جلال من ليبيا تحياتنا لها وتحياتنا لكل أهلنا في ليبيا وفي المغرب العربي وكما تلاحظون أختنا أم جلال تحمل في جنبات نفسها ولاء حاسم للإسلام وحب جارف لهذا الدين وخوف دائم على مستقبل الأمة يا ريت هذا الشعور ينتاب كل مسلم ومسلمة والله لو تحركت هذه المشاعر فإن هذه المشاعر كفيلة أن تشكل رأيا عاما قويا حين يكون لنا رأي عام قوي يحمل ولاء للدين وحماسة للدين ومعرفة صحيحة بالدين سيتغير كثير من واقعنا وستتغير كثير من أوضاعنا السيئة أم جلال دائما ما تنبه إلى مواضع الخطر الداهم على الأسرة المسلمة عموما وعلى أبنائنا يعني لو لاحظتم عرجت على موضوع المناهج يعني إن كان البيت لا يقوم بدوره في حسن تربية الأبناء وفي تصنيع جيل يحمل فكر الإسلام ومنهج الإسلام والولاء للإسلام والحماسة للإسلام والعمل بالإسلام إن كان البيت لا يقوم بهذا الدور فأيضا المدرسة لا تقوم بهذا الدور للأسف الشديد في كثير من الأحيان الجامعة أيضا لا تقوم بهذا الدور المسجد في بعض الأحيان فقد المسجد بريقه الذي كان عليه سابقا فلم يعد للمسجد الدور المنوط به كما كان في الماضي طيب أخذ الصلاة السلام عليكم السلام عليكم
السلام عليكم يا دكتور
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لو سمحت والله حضرتك كان عندي مشكلة كنت عايز نعرضها لحضرتك
خير تفضل
كان عندي واحد يعتبر صديقي يعني منظوره من فترة كده فلقيته منقطع فبعد شهر قعدت معاه منقطع بقاله شهر يعني فلما قعدت معه كده كانت الأحوال بينه وبين والده مش على ما يرام
نعم
فهو دلوقتي عنده تعب مش عارف الله أعلم هل ده تعب نفسي ولا ده تعب سحر هو قعدت معه اتكلمت معه ساعتين النهاردة فبقول لي أنا معمول لي سحر على عيني عينه مغمضة على طول بقول لي منبص في قرص الشمس بشوف ملهاش أشعة شوفها زي القمر لو سمع الأذان أو كده بيحس إن بيجيله خنجة أو كده بالقرآن نفس الوضع لو سلم على حد ما مرضاش يسلم على حد لو شاف حد غريب فهو بقول أنا معمول لسحر على عيني مغمض عينه طول ما أنا قاعد معي الساعتين مغمض عينه بالسندار مش على أي حد فمش عارف هل ده فعلا سحر ولا ده حالة نفسية أنا قلت له روح الدكتور نفسه كده مش مقتنع هو خالص يقول لي لا أنا حاسس إن أنا معمول لسحر وبنكلم قطط وبنكلم حاجات زي كده
حاضر تابعنا الله يكرمك بارك الله فيك أعود إلى الاتصال الذي كان المداخلة لأختنا أم جلال فهي تنبه لأن المدرسة أيضا لا تقوم بالدور التربوي في حسن إعداد هذا الجيل والمحافظة على هوية جيل الأمة وأن يكون يعني ولاؤه وحرصه وحماسته لهذا الدين والجامعة أيضا لا تقوم بل أنا أقول أيضا المسجد الذي كان له دور محوري في تربية الجيل والمحافظة على هوية الأمة حتى دور المسجد فقد كثيرا من بريقه في كثير من بلاد المسلمين في الآونة الأخيرة. هناك أيضا تنبه أختنا أم جلال إلى أنه مع كون الواقع كما نرى يكاد أن يكون يعني سيئا في كثير من الأحيان، لكن أبواب الأمل مفتوحة لهذه الأمة. الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم أو قال من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. ولذلك ترى أم جلال أن هناك بارقة أمل في أن يعود الولاء للدين يغرس في قلوب الناس، وأن يقترب الناس من ربهم تبارك وتعالى، وأن يحسنوا فهم هذا الدين، وأن يتربوا مرة أخرى. هذه التربية الجديدة أو هذا النمط الجديد من وسائل التأثير الإيجابي لحسن تربية الأبناء في البيوت، بل والأباء والأمهات أيضا، لم يأتي لا من البيت، ولم يأتي من المدرسة، ولم يأتي من الجامعة، ولم يأتي من المسجد، لكن أتى هذه المرة من هذه القنوات الإسلامية المباركة التي أسأل الله عز وجل أن يحفظها على المسلمين، وأن يزيدها خيرا وبركة وتوفيقا، وأن يبعد عنها أهل السوء، هؤلاء الذين يتربصون بكل عمل إسلامي ناجح، لا يريدون أبدا أن يكون هناك عمل ناجح ناصع البياض ينسب للمسلم، يريدون دائما أن نخرج من بلاء إلى بلاء أشد، أن نخرج من فشل إلى فشل، من إحباط إلى إحباط. أما أن تنمو تجربة كانت وليدة ليس لها أكثر من 3 أو 4 سنوات كالقنوات الإسلامية التي نهنأ ونسعد في بيوتنا بها هذه الأيام، لا يريدونها لهذه التجربة أن تكتمل ولا أن تنضج، إنما المعاول والحرب والمكائد تحاك لها في كل لحظة. لكن الله عز وجل غالب على أمره أم جلال، وإن شاء الله لا يبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله عز وجل به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله تبارك وتعالى به الشرك وأهله. فهنيئا لنا بهذه القنوات التي أصبحت تقود عملية التربية والتأهيل مرة أخرى، ولعلها توقظ البيوت ليعودوا مرة أخرى إلى مراعاة حقوق أبنائهم وتربية أبنائهم وغرس حب الدين والإسلام ورموز الإسلام في أبنائهم، خاصة إن معاول الهدم كما أقول كثيرة جدا. كان يعني نادرا قديما لما نسمع إنه أحدا يعني يسب الدين، الآن سب الدين كشرب الماء في شوارع المسلمين وفي أسواق المسلمين وفي محلات المسلمين. كان نادرا قديما يعني قبل 50 سنة كان نادرا ما نرى امرأة متبرجة، الآن نرى كثيرا من النساء المتبرجات، مع أن هناك محجبات كثيرات وهناك منتقبات. أسأل الله أن يحفظهم وأن يعينهم وأن يثبتهم وأن يربط على قلوبهم. فهذه النهضة وهذه الصحوة إن شاء الله سيكون لها أثر قريب، شريطة أن تتجاوب معها البيوت. ما عذرك أخي المسلم الآن وأنت في يدك ريموت المؤشر الذي تدور به على القنوات الفضائية، عندك أكثر من 1000 قناة على القمر الصناعي المصري، ولا على القمر الصناعي العربي عربسات، ولا القمر الأوروبي، وأنت تدور بهذا الريموت بين هذه القنوات، وأكثر هذه القنوات أنت تعلم أنها معاول هدم، وأمامك كوكبة أخرى من القنوات الإسلامية كالخليجية وأخواتها الأخريات من القنوات. ما الذي يمنعك أن تدور بمؤشرك على هذه القناة لتثبت المؤشر عليها، وتحث زوجتك وأبنائك وبناتك على أن يقعدوا إلى هذه القناة المباركة؟ سيسمعون العلماء والشيوخ والدعاة، وسيستمعون إلى برامج طبية وبرامج أطفال وبرامج أخبار وبرامج دينية على أعلى مستوى، ودعوة إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة، والطيار ديني معتدل يسود الأمة في هذه الأيام. وابعد الشر عن بيتك، وكما يقولون إلغي هذه القنوات الفاضحة التي لا تدعو إلا إلى الرذيلة والباطل، وثبت قدم هذه القنوات الإسلامية لتقوم لك بالدور الذي كان يجب عليك أن تقوم به أنت وزوجك من حسن تربية أبنائك وبناتك على الإسلام. أختنا أم جلال تسألكم الدعاء، فهي في كرب أسأل الله عز وجل أن ينفس كربها وكروب المسلمين وأن يفرج همها وهم المهمومين من المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لكن أنبه إن أختنا أم جلال مع حماسة مكالمتها خاطبتني بهذا اللقب، لقب الدكتور، وهو لقب أعز مني كثيرا وأعلى مني كثيرا، فأنا لست بدكتور ولا حتى بطبيب. دكتور هذه لقب علمي، طبيب هذا لقب مهني، فأنا لست بطبيب ولا بدكتور، إنما غاية ما يمكن أن أوصف به أن أوصف بالشيخ فلان، والله تعالى أعلى وأعلم. برضو أنا لا أريد أن أدخل كثيرا في الموضوع قبل أن أجيب أخي المتصل على سؤال، إن السؤال ده شديد الحساسية. الأخ يقول أن له صديق، بارك الله فيك يا أخي الحبيب وفي صديقك، وأسأل الله أن يشفيه وأن يعافيه شفاء لا يغادر سقما، ويقول يعني سيء العلاقة إلى حد ما بينه وبين والديه أو ربما والدته، وبالتالي هو في وضع نفسي متأزم هذه الأيام، منقطع ربما عن أصدقائه، ربما منقطع عن عمله، ربما أصابه شيء من الاكتئاب وركن إلى العزلة والانقطاع عن الناس. وصديقه يقول جلسته وقتا طويلا في هذا اليوم وهو يتكلم معه وهو مغمض عينيه، والشاب أو هذا الصديق يتصور أنه معمول له عمل، معمول له سحر. هذه هي الأزمة، فعلا هذه هي الأزمة. دائما الأمة العاجزة تركن إلى أبعد تفسير لتجعله شماعة نعلق عليه واقعنا الخاطئ أو واقعنا السيء. اللي مصابة بصداع ربما معمول لها عمل، اللي تأخر زواج البنت سنة ولا سنتين، البنت أصبح الآن عندها 22 سنة مسكينة وما تزوجت، أكيد حد عمل لها عمل بتعطيل النكاح. الولد كان ممتاز وشاطر في الدراسة وكان بيطلع 100 على المدرسة، الآن صار الولد بيطلع 200، فأصابه يعني شيء من الانتكاسة ولا يهتم بمذاكرة، أكيد منظور أو معيون أو حد عمله عمل، وربما الولد ملبوس. اللي هناك أسباب من الشقاق والشحن والتوتر بينها وبين زوجها، لأنها يعني مسرفة أو لأنه تزوج عليها أو لأنه مقتر في الإنفاق على بيته أو أسباب كثيرة من أسباب التوتر بين الأزواج والزوجات، لكن أول ما ننصرف أو تنصرف إليه أذهاننا أكيد معمول لهم عمل، معمول لهم سحر. وإذا ناقشت أحدا يا أخي ما الذي أدخل السحر والعمل في هذا الموقف، يقول أليس الله عز وجل يقول إنه هناك في القرآن يعني سحر، يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وأن هذا السحر يفرقون به بين المرء وزوجه. بلى يا أخي، الله عز وجل قال في القرآن أن هناك سحر، وهذا معتقد أهل السنة والجماعة، أن السحر له حقيقة وله تأثير، لا خلاف على ذلك بين أهل السنة والجماعة، وأن هناك مس من الجن والشياطين للآدميين، هذه حقيقة أيضا لا خلاف عليها بين أهل السنة والجماعة. هذا هو الأمر الوحيد المتيقن منه أيها الأحبة الكرام. لكن هل القرآن قال إنه شعبان معمول له سحر، أو إنه فلان بعينه معمول له سحر حتى نتيقن من هذا التشخيص؟ طب أكمل لكن بعد الصلاة. السلام عليكم أختنا أم حمادة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي، بارك الله فيك.
الله يخليك، من فضلك يا فضيلة الشيخ.
تفضلي.
عايز أسأل حضرتك بس سؤال.
تفضلي.
الله يخليك. أنا بنتي توفت وهي بتولد.
نعم.
جالها نزيف أثناء الولادة وتوفت.
نعم.
فهي كان يعني كان كل بقالها كذا رمضان بتفطر.
أيوه.
فعليها صيام كتير. وأنا
نعم.
عندي 62 سنة مش قادرة أصوم لها كل الأيام يعني.
أيوه نعم.
فهل ممكن أصوم الاثنين والخميس والثلاث أيام بتاع نص الشهر بنية ليا وليها؟
طيب حاضر.
وبعد الأيام الثانية أطلع لها إطعام مسكين، لأنها عليها جبت حوالي 100 يوم.
حوالي 100 يوم. حاضر.
لأنها ثلاث أولاد كل مرة بتفطر، بتحامل أو بتضع.
طيب حاضر.
وهي صحتها تعبانة يعني.
حاضر ماشي يا أم حمادة، بارك الله فيك. خلينا الأول مع صديقنا الذي يحكي حال صديقه. فأنا أقول يا أخي الحبيب، صديقك لا معمول له سحر ولا معمول له عمل ولا هو ملبوس ولا شيء من هذا القبيل، لأنه إخواننا إذا عرف السبب بطل العجب. لا ندع السبب الواضح الظاهر لنذهب إلى أسباب خفية لا دليل عليها ولا برهان. السبب الخفي اللي لا دليل عليه ولا برهان إنه حد يكون عمل له عمل، إنما السبب الظاهر اللي باين أمامنا كالشمس في ربيعة النهار، ده رجل بينه وبين أهله مشاكل، بينه وبين والديه مشاكل، هذه المشاكل تؤثر على الحالة النفسية، لأنه الولد حساس، والولد ما كان يتصور أن يكون بينه وبين والديه شقاق ولا خصام ولا شجار، ربما يكون متزوج والخلاف أصلا ما بين زوجته وما بين أبوي أمه أو والده أو أحد من إخوانه أو أخواته، هو لم يتصور أن يقع بينه وبين أهله في يوم من الأيام خصومة ولا شقاق ولا خلاف، وبالتالي تأثرت حالته النفسية. لكن تأثر حالته النفسية، تأثر الحالة النفسية أو تأثير الحالة النفسية أصابه بهذا الاكتئاب الذي تراه عليه، وبهذا الهم والغم الذي تراه عليه، وجعله يركن إلى العزلة وإلى الوحدة، وهي في حد ذاتها خطر عليه. إنما العمل والسحر يا أخي ليست هذه أعراض عمل ولا أعراض سحر إطلاقا. أنا أنصحك أن تنصح هذا الشاب أو هذا الصديق أن يفزع من حاله فورا، لا تدعوه لوحدته، الوحدة نفسها مرض، والفراغ مرض، والاكتئاب مرض معروف من أمراض النفسية المشهورة. أخرجوا بهذا الصديق من حالة العزلة ومن حالة الانقطاع التي هو فيها، أخرجوا به من حالة الاكتئاب التي هو فيها، ولو بعرضه على الطبيب المختص، طبيب النفسية والعصبية. النبي صلى الله عليه وسلم قال: تداووا عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا وجعل له دواء، علمه من علمه وجهله جاهله من جهله. لكن فإذا أصاب الدواء الداء إن شاء الله برئ بإذن الله تبارك وتعالى. إنما إن إحنا نركن إحنا أو هو إلى أن هذا عمل من الأعمال، من قال إنه المشكلة اللي بينه وبين أهلي تكون عمل من أحد أو سحر من أحد؟ من الذي قال؟ لا هذا ورد في كتاب ولا هذا ورد في سنة. لا تقل أصل هناك سحر تفريق بين الرجل وبين أهله. نعم، سنقف عند حدود القرآن أن هناك سحر يسمى بسحر التفريق بين الرجل وبين زوجته، لكن لا نقص عليه أن يكون هناك خلاف بيني أنا وبين والدي إذا كانت الأسباب معروفة. ما أمامك الأسباب معروفة، حالتك النفسية بسبب ما وقع بينك وبين والديك، قم من عزلتك وأترك هذه الوحدة، وأخرج وتداوى عند طبيب النفسية والعصبية، وإن شاء الله يكون الأمر يسير. ثم رضي والديك، لأنه مهما كنت صاحب حق في المشكلة بينك وبين والديك، فإن لوالديك عليك الحق الكامل أن تسترضيهم وأن تحسن صحبتهم. وأكمل لكن بعد اتصال الحج أميم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حج أميم، السلام عليكم. حج أميمة،
السلام عليكم. أنا شيخ شعبان، ربنا يبارك في حضرتك.
وعليكم السلام يا حج، أهلا وسهلا.
ربنا يبارك في حضرتك يا رب.
الله يكرمك.
بس عايز الأول قبل ما أكلم حضرتك، عايز أقول أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفك كرب أم جلال وجميع الأخوة المكروبين يا رب، يفك همهم يا رب إن شاء الله.
اللهم
أمين،
بارك الله فيك.
ربنا يخليك. على فكرة أنا مش سامع صوت حضرتك خالص يا شيخ شعبان.
الله يكرمك، أنا سامع صوتك كويس يا حج أميمة. أنا سامع صوتك كويس.
طيب أنا كنت عايز أقول لحضرتك يعني
اتفضل.
بالنسبة لحضرتك يعني عايز أقول لحضرتك، هل المرأة الابنة ما الحقوق الواجب لها من قبل أبويها قبل الولادة؟ وهل مثلا لابد من اختيار طبعا الزوج والزوجة، دي أهم حاجة عشان خطر البنت تطلع صالحة، يعني ماذا كمان الأم تعمل إيه حينما تبقى يعني حامل في الابنة؟ الواجب هي المفروض هي تعمله، وإنه البنت دي يعني لها من قبلهم. وطبعا لابد من حضرتك تقولنا يعني الاختيار بتاع الزوجة والزوجة برضه أكيد مهم يعني.
حاضر.
بس أنا بسمع حضرتك.
حاضر. نعم. معلش لعل هناك عطل بس فني بيني وبينك يا أم حاجة أميمة.
أنا يعني معلش ربنا يكرمك، أنا مسمع حضرتك خالص. طيب. والله يعني.
طيب خير إن شاء الله حاجة أميمة، بارك الله فيك. إذن أنصح هذا الصديق أن يداوي صديقه عند طبيب النفسية والعصبية، وانه يبعد من ذهنه تماما حكاية الأسحار والأعمال. وإياك إياك إياك أيها الصديق الوفي لصديقه أن تأتي له أنت أو غيرك بمن نسميه المعالج أو الشيخ. اوعى دخول المعالج الشيخ في هذه المرحلة سيفسد هذا الصديق شهورا ودهورا. ليه؟ لأنه سيرسخ في ذهنه إذا قرأ عليه أنه معمول له عمل اللي هو الشك اللي عنده سيتأكد هذا الشك وسيشخص له هذا المعالج. في الغالب 99% من شبابنا المعالجين أو إن صح أن يقال من شيوخنا المعالجين سيكون التشخيص بنسبة 99% أن ده مس مش سحر. وبالتالي سيترسخ في ذهن هذا المريض أن هو شماعة صعبة جدا. وإذا لم يفلح هذا الشيخ اللي هيقرأ عليه أول مرة ولن يفلح قطعا، لأن احنا بنداوي المرض عند من لا اختصاص له بالمرض. احنا عايزين طبيب جبنا شيخ، تصور لو احنا عايزين طبيب وجبنا شيخ كيف سيكون الشفاء؟ اطلاقا لن يكون هناك دواء ولا شفاء اطلاقا. طيب اخذ اخونا ابراهيم من ليبيا وبعدين اكمل تاني. ماشي اخونا ابراهيم، السلام عليكم. اخونا ابراهيم
السلام عليكم يا عم الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله. يا عم ابراهيم اتفضل.
السلام عليكم يا عم الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمعك اتفضل
يا عم الشيخ.
اتفضل. يا ريت توطي صوت التلفزيون يا اخ ابراهيم.
السلام عليكم.
عليكم السلام، انا معاك اتفضل
يا عم الشيخ. عايز اسالك سؤال.
اتفضل حبيبي.
ما حكم اللي ياكل ويشرب مع الزاني؟
ياكل ويشرب مع الايه؟
مع الزاني، يعني يتعامل معاه وماشي معاه ويخدم يعني ويشتغل معاه وكل اموره هو يعني ديما مع الزاني، لكن هو ما يزني.
طيب حاضر يا اخي ابراهيم، والله احنا فتحنا الموضوع. ماشي يا اخي ابراهيم بارك الله فيك. اخونا ابراهيم يسال عن حكم من يستعين بالجان ويتعامل مع الجان. والجديد هو ده الجديد، ونحن دائما امه الجديد، انه صاحبهم او الاخ المسؤول عنه ياكل ويشرب مع الجان، يعني كونه يستعين بالجان في العلاج والقراءه والكلام ده كما يفعل كثير من شبابنا والمشتغلين بالعلاج، هذا شائع ومشهور. وان كان هذا باب من ابواب الخطر يسد سدا منيعا درءا للفتنة ودرءا للمفسدة والضرر، لأنه استعان فيه استعان بغير الله تبارك وتعالى. وهذا الجن شيطان يا أخوانا. يعني بعض شبابنا المعالجين يتصور أنه يقول هو يساعدني وكلهم يسمونهم بأسماء، اللي معاه الشيخ عمر واللي معاه الشيخ عبد الله واللي معاه الشيخ محمد واللي معاه الشيخة فاطمة، كل ده يا اخوانا كلام باطل. من ادرك ان هو عبد الله؟ ومن ادرك انها فاطمه؟ هو سمى نفسه لك بذلك، لكن من ادرك انه جن مسلم اصلا؟ يا اخوانا الاصل في الجن، في خبر الجن، انه خبر ساقط باطل. ليه؟ لانه الجن نسبه الصدق الى الكذب 1% ونسبه الكذب 99. ده مش كلامنا يا اخوانا، النبي عليه السلام هو الذي قال ذلك، يسترقون الكلمة من السماء ويضعون عليها 99. إذن هو عنده كلمة واحدة صح صدق وحط عليها 99، ده خبر الجن. فإذا أخبرك أنه مسلم، من أدرك أنه مسلم؟ افترض أنه نسبة 99% من هذا الخبر كذب، في كذب. لو أخبرك أن اسمه عبد الله ولا فاطمة ولا محمد، ثق تماما أنه 99% من هذا الخبر يندرج تحت دائرة الكذب المحض الصريح، لا تصدقه بأكثر من 1%. تخيل 1%، وإحنا بنعتمد على هذه الأخبار ونثق في هذه الأخبار، وصاحبنا يقول أنا معايا الشيخ عمر وهي تقول معايا الحجة فاطمة، هذا كلام كله باطل. لو كان خيرا أن الواحد يستعين بالجن ويصاحبه ويتعاون معاه على فك المشاكل والأعمال والأسحار وطرد الجن والكلام ده، ألم يكن الأولى بذلك الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين؟ لو أنت فاهم من الموضوع ده بسبب دينك، فالصحابة كانوا أدين وأعبد وأتقى، ومع ذلك أبو بكر لم يصطحب معه جنا، وعمر لم يصطحب معه جنا، وعليا لم يستعين بالجن في فك الأسحار والأعمال والكلام ده كله، ولم يرد هذا من باب أولى عن النبي عليه الصلاة والسلام. وإن كنت تتصور أن هذا من خدمة إخوانك فلا ثم لا، أنتم تضللون في كثير من الأحيان إخواننا وأخواتنا، وتنشرون التشخيص الباطل مما يشغل إخواننا بالأوهام والوساوس. كل شيء عندكم الجن والسحر، لا يا أخي، من الذي قال ذلك؟ وكان قديما الشيخ محمد الغزالي رحمه الله كان يقول كلمة غريبة، هو يقول وطبعا على سبيل التهكم والسخرية من الأوضاع الأفكار الهابطة للأمة والوضع السيء اللي انحضر فيه بعض شبابنا وبعض من يشتغل بالعلاج، يقول يعني هو الجن ما هو مخصص إلا للمسلم بس؟ يعني لماذا لم نرى شارون وقد لبس بالجن؟ وانت يا من تستعين بالجن، ليه الجن بتاعك يا أخي ما يروض؟ ليه ما يعني استعن بالجن حتى يروض يا أخي نتنياهو يا أخي، استعن بالجن حتى يعدل دماغ أوباما يا أخي، استعن بالجن حتى ليه ما استعناش بالجن حتى نخلع بلير قبل أن يخلع، أو أن نخلع بوش قبل أن يخلع، أو أن نخلع شارون قبل أن يخلعه الله عز وجل؟ لماذا لم نستعن بهذا الجن ما دام هو معاك وانت بتسخره وبتمشيه ويتعاون معك على الخير؟ هو بس الخير، الاعمال والاسحار بس بتاعت اخوانك واخواتك؟ دعوا هذا، فهذا يا اخواننا ليس من الصواب في شيء، ولم يكن هذا موجودا ولا متداولا في عهد الصحابة الكرام رضي الله عنهم اجمعين. اذا مرة اخرى، خذ صديقك الى طبيب النفسية والعصبية واخرجوه من هذه العزلة وتلك الوحدة، ان شاء الله ستوضعه وتتحسن صحته، وصرفوا عن ذهني تماما موضوع الأسحار والأعمال والمس وما شابه ذلك، وبعدين حل المشكلة بينه وبين والديه إن كانت المشكلة بينه وبينهما مباشرة، أو أن هناك مشاكل فرعية مع زوجته وأمه أو أبيه أو حد من أخواته، فإذا فعلنا ذلك تكون قد فعلت معه خيرا إن شاء الله. إيه والله صدقت. أخونا إبراهيم كان يسأل يأكل ويشرب مع الجن، من الذي قال هذا يا إخوان؟ ما عندنا خبر بهذا يا إخواننا، هناك خلاف شاسع جدا جدا بين خلق الإنس وبين خلق الجن. الجن يأكل مع الجن ويشرب مع الجن، والإنس يأكل مع الجن الإنس ويشرب مع الإنس، فدي أمور مش محسومة بالشرع. طيب إحنا بنأكل اللحوم والدواجن والخضار والفاكهة، والجن بيأكل الروث ويأكل العظم ويأكل، طب إيه الجاب الأطعمة ديت للأطعمة ديت؟ هذه واحدة. الثانية، كله يأكل مع الجن ويشرب مع الجن، معنى ذلك أن في رؤية وفي كلام وفي دردشة وفي حوار وفي صحبة. ومن قال ذلك أيها الأحبة الكرام؟ ألستم تعلمون أن معتقد أهل الأديان، مش أهل الإسلام بس، معتقد أهل الأديان أن الجن لا يرى، الله قرر ذلك، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. نحن لا نرى الجن أبدا، هو يرانا لأن الله أعطاه القدرة على ذلك، لكن نحن لا نراه. لو أن قائلا قال لا نحن لا نرى الجن بنفسه، إنما نرى الجن إذا تشكل في صورة أخرى، كان يتشكل في صورة إنسان أو يتشكل في صورة بهيمة أو حيوان أو وحش أو شيء من هذا القبيل، أو كلبا أو قطة أو ما شابه ذلك، أقول انتبه. طيب قبل أن ننتبه خلينا ناخد أخونا جدلا من ليبيا، بارك الله فيه. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
فضل.
مرحبا.
فضل حبيبي.
شو الأخبار؟ تمام.
فضل يا أخي، معاك.
عايزين الدكتور ولا أبو الحاج.
معاك، اتفضل. اتفضل يا حبيبي. طيب يبدو الاتصال انقطع، فسيقولون احنا نرى الجن اذا تشكل في صورة انس او في صورة وحش او كلب او قطة او ما شابه ذلك. اقول انتبه، لنثق ان المتشكل ده من الجن لابد ان يكون عندنا خبر لا يحتمل الا الصدق، ما ينفعش خبر يحتمل صدق وكذب. فمن أين يأتينا الخبر الصادق الذي لا يحتمل إلا الصدق؟ والوحي قد انقطع بموت النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أخذ الاتصال ده وأكمل إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام. شيخنا
فضل حبيبي.
احمد نصر مع حضرتك شيخ.
احمد نصر وطي التلفزيون يا احمد الله يكرمك.
حاضر يا شيخ. والله احنا لينا موضوع الحلقه عن حقوق الابناء، فكنا عايزين حضرتك تنصحنا نصيحه كده ننتفع منها، ومعظم المشاهدين يعني ينتفع منها في المشاكل الزوجيه اللي موجوده ديت. فجزاك الله خير، ربنا يكرمك وينفعنا بعلمك ويشفيك يا شيخ.
الله يبارك لنا فيك يا احمد، بارك الله فيك. ايوه نعم، وحتما سنجر جرا إلى المشاكل الزوجية، لكن خلينا في مشاكل الجن والعفاريت الأول. يقول إحنا شفنا الجن إذا تشكل، هو تشكل في صورة إنسان ولا امرأة ولا كلب ولا وحش ولا قطة. أقول من الذي أدراك أن هذا المتشكل من الجن؟ هل كل كلب من الجن؟ هل كل قطة من الجن؟ من أدرك أن هذه القطة جن؟ أو أن هذا الكلب جن؟ أو أن هذا الوحش جن؟ من الذي أدرك؟ هل هو أخبرك بذلك؟ هل القطة تكلمت وقالت على فكرة أنا من الجن، صديقتك من الجن؟ أو الكلب كلمه وقال على فكرة أنا صاحبك من الجن لكن أنا بأخفي على الآخرين؟ هل هو يقول ذلك؟ حتى لو نطق الكلب أو القطة بأنها من الجن سنقول هذا الخبر نسبة الصدق فيه 1% ونسبة الكذب 99%. عايز دليل يا أخي. ده أبو هريرة رضي الله عنه، كلنا عارفين القصة دي، كان حارس على بيت مال المسلمين، وإذا بلص يتسلق أسوار بيت المال ويسرق من تمر الصدقة، أمسك به أبو هريرة. قال اللص والله أنا مسكين وصاحب عيال وإن شاء الله مش هكررها تاني، فكني وسبني وأنا لا أكررها مرة أخرى. فرق له قلب أبو هريرة وتركه وانصرف. في الليلة الثانية وإذا بهذا اللص يتجرأ مرة أخرى ويأتي إلى الأسوار ويتسلق ويسرق من تمر الصدقة، أمسك به أبو هريرة. قال نفس الكلام، يا أخي معلش سامحني، أنا والله مسكين وفقير وصاحب عيال، وأعدك إني لا أكرر هذا الأمر مرة ثالثة. فتركه ورق له أبو هريرة وتركه. في الليلة الثالثة تكرر الأمر بنفس الصورة. هنا قال أبو هريرة أبدا، أنا سامحتك مرتين، أما في هذه الثالثة فلا أتركك إلا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. خد بالك من القصة يا أخ إبراهيم من ليبيا، وخد بالكم إخواني وأخواتي. قال والله لا أدعك إلا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال يعني لابد فاعلا؟ قال أبدا، المرة دي أكيد أكيد سأسلمك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له طب إيش رأيك لو علمتك آية من كتاب الله إذا قرأتها لا يقربك شيطان أبدا؟ نسي أبو هريرة قصة السرقة وفرح جدا أنه في آية في القرآن لو يقرأها لا يقربه شيطان أبدا. قال وما هي؟ قال آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. فرح أبو هريرة بالآية وترك صاحبنا. وغدا أبو هريرة في صلاة الفجر أو صلاة الصبح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا كانت المفاجأة. انتبه أخ إبراهيم، انتبه إخواني وأخواتي. بادر النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أبا هريرة وقال يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟ ها إيه قصة صاحبك اللي كان بين يديك أسيرك البارحة؟ ماذا فعلت وماذا فعل؟ عرف منين النبي عليه السلام يعلم الغيب؟ لا هو ما يعلمش الغيب، لكن أخبره اللطيف الخبير. أكمل لكن بعد الاتصال ده من القاهرة. السلام عليكم.
عليكم السلام، ازي حضرتك؟ شغال
يا ألف مرحبا، تفضل.
ربنا يبارك فيك. أنا حضرتك معايا حالة
خير.
الموضوع من حضرتك تكلمتي اللي هو الجن والشياطين وكده.
نعم.
الحالة اللي معايا حضرتك بتيجي تقرا القرآن جسمها بيتنفض، وفي سورة الصفات بالذات ما بتقدرش تكمل فيها 5 آيات.
أيوه.
الجسم يتنفض وتبتدي تطلع لسانها لبره تشبح معايا لدرجة إن هي تخشب، ما أقدرش لا أشيلها ولا أتنيها ولا أعمل فيها أي حاجة.
نعم.
رحت لمشايخ كتير وبيقول إن هي معمول لها عمل، والله أعلم. الحمد لله يعني مؤمن بالله وبصلي والحمد لله.
الحمد لله.
فاحترت ان انا اعمل فيها اي حاجه مش عارف انا اعمل لها ايه.
طيب يا اخي ابراهيم تابعنا الله يكرمك. حاضر. يا ابا هريره ما فعل اسيرك البارحه؟ قال والله يا رسول الله كان من امره كذا وكذا وكذا. وقص ابو هريره القصه بتاعه الثلاثه ايام الماضيه، وفي النهايه قال لي اعلمك ايه من كتاب الله، وذكر لي ايه الكرسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا هريره، شوف بقى موضع الشاهد، انتبه يا اخ ابراهيم، انتبهوا يا اخوه وانتبهوا يا اخوات. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا هريره تدري من تكلم منذ ثلاث؟ قال قلت الله ورسوله اعلم. يعني ثلاث ليالي وهو يمسك بيه ويكلمه ويقبض عليه وينصحه والتاني يعتذر ومش هكرر تاني، وابو هريره لا يعرف من يكلم، مع انه متشكل في صوره انسان. وده سيدنا ابو هريره صحابي جليل والايمان عالي والعلم موجود، ومع ذلك لم يعرف ابو هريره ان الذي يكلمه من الجن او الشياطين، الا لما اخبره الصادق المصدوق عليه الصلاه والسلام. قال تدري من تكلم منذ ثلاث؟ قال الله ورسوله اعلم. قال ذاك شيطان. هنا عرف ابو هريره انه اللي كان معاه في الليالي الثلاث الماضيه كان شيطان. انت صاحبنا اللي تشكل امامك سواء كلب او حمار او قطه او انسان، من الذي اخبرك انه المتشكل ده من الشياطين او من الجن؟ وقال عليه الصلاه والسلام وقد صدقك وهو كذوب، صدقك في هذه النصيحه مع انه هو اصل فيه الكذب. احنا اخذنا النصيحه مش من الجن او مش من الشيطان، من تصديق النبي لهذه الكلمه. اذا يا اخوانا مساله انه الجن يتشكل، نعم يتشكل، عندهم قدره على ان يتشكلوا، لكن من الذي اخبرك ان المتشكل هذا من الجن؟ ليس عندي ولا عندك خبر يقيني على أن المتشكل من الجن، وبالتالي لا تروج هذه الشائعة في الناس، وبالتالي اللي بيأكل ويشرب مع الجن نقول له أنت لا تأكل ولا تشرب مع جني، إنما أنت تأكل وتشرب مع نفسك، أنت تتهيأ لك أشباح نقلت صورها من ترجمات موجودة في العقل الباطن، فتتوهم إنه اللي يأكل معاك وإنه اللي يكلمك والهواتف التي تسمعها في أذنك بين الحين والحين أنها من الجن أو من الشياطين، والله تعالى أعلى وأعلم. حاضر حاضر. الحجة أميمة بارك الله فيها كانت تسأل عن حقوق الأبناء قبل الولادة، حقوق البنت قبل الولادة أثناء الحمل. احنا تكلمنا في الحلقة قبل الماضية عن حقوق الأبناء في مرحلة ما قبل الولادة، وقلنا أن أهم هذه الحقوق حسن اختيار الزوجين كل واحد منهما للآخر، وقلنا أن من هذه الحقوق اتباع السنة في ليلة الزفاف والدعاء المأثور عن النبي الرسول عليه الصلاة والسلام عند إتيان الرجل لأهله، لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، وقلنا أن الرجل الأعرابي جمع أبنائه وقال يا أبنائي لقد أحسنت إليكم قبل أن تولدوا. قالوا كيف أحسنت إلينا قبل أن نولد؟ قال اخترت لكم أما لا تعيرون ولا تسبون بها، والأم أيضا لسان حالها يقول لأبنائها أحسنت إليكم قبل أن تولدوا، اخترت لكم أبا لا تسبون ولا تعيرون به. كذلك صلاح الأب والأم سينعكس حتما على صلاح الأبناء والأباء. طيب أخذ آخر اتصال معنا. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي.
من فضلك يا شيخ احنا بنينا
ممكن بيت. ترفعي صوتك شوية الله يكرمك.
احنا بنينا بيت.
ايوة.
اخواتي وكده.
ايوة.
بس من وقت للتاني بيلاقوا فيه تخبيط في البيت بدون اي سبب.
نعم.
يعني ومش عارفين اي سبب ليه، يعني حاولنا نعرف السبب ده من ايه بس مش عارفين.
طيب حاضر.
فجزاك الله خير.
حاضر بارك الله فيك. الحلقة صحبت ناحية الجن والعفاريت، لكن لا بأس إن شاء الله. طيب بس معنا ثلاث دقائق يصارعني الأخ المخرج أنه وقت الحلقة لم يطفي إلا هذه الدقائق الثلاث، لكن حقوق الأبناء على الآباء حقوق كثيرة، إحنا تكلمنا في حلقتين سابقتين. إن شاء الله يا أخ أحمد نصر سيكون هناك حديث طويل عن حقوق الأبناء على الأبوين وعلى أهمية هذه المرحلة التأسيسية الأولى خاصة في السن الصغيرة للأبناء. الحقيقة أنا يعني كان ودي أجيب على السؤال الأخ إبراهيم وعلى سؤال أختنا الأخيرة المتصلة بارك الله فيها، إنما أنا شايف إنه السؤالين دول بالذات يعني محتاجين حلقة كاملة، وأنا يعني خطبة الجمعة القادمة في مسجد الهدى والنور إن شاء الله في فيصل ستكون حول هذا الموضوع، الإيضاح والبيان لما وقع من أخطاء في العلاج بالقرآن، وبالتالي سيكون هناك حديث مطول عن هذه القصة. لكن أعدكم إن خطبة الجمعة ديت أفرغها في حلقة أو في حلقتين بدءا من الحلقة القادمة إن شاء الله الأربعاء القادم، لأنه سؤال أخ إبراهيم مهم جدا وسؤال أختنا الأخيرة مهم جدا جدا، وهنا مربط الفرس إن إحنا عايزين نضع مبادئ وأصول للعلاقة الصحيحة القائمة على الأدلة الشرعية من القرآن والحديث للعلاقة الصحيحة ما بين الجن وبين عالم الإنس. السؤالين دول أختص بهم إن شاء الله الحلقة القادمة، وأرجو الأخ إبراهيم ما يزعلش مني، وأرجو أختي المتصلة الأخيرة أيضا لا تغضب من هذا التأجيل، إنما أردت أن أحيط المسألة بالكامل، ما ينفعش إن أنا أخذ سؤال واحد وأجيب عليه إجابة فرعية، لأني أريد أن أؤصل الموضوع تأصيل أكثر من هذا، وإن شاء الله سيكون هذا في اللقاء القادم الحلقة القادمة الأربعاء القادم 12 مساء بتوقيت القاهرة، قصدي صباحا بتوقيت القاهرة، الواحدة صباحا بتوقيت مكة المكرمة إن شاء الله. لكن قبل أن أنهي لو سمحت معي السؤال اللي جاء عبر ربما تكون رسالة أو الاتصال مع المخرج في الكنترول، يقول هل هناك حديث أن خير الأسماء ما عبد وما حمد، وهل هذا يؤجر عليه الأبوين؟ والله يا أخوانا من حقوق الأبناء على الأباء والأمهات حسن تسمية الأبناء والبنات، ده حق أصيل من حقوق الولد والبنت، حسن تسمية الأب والأم للولد أو البنت. ليس الحديث بهذه الصيغة ما عبد وما حمد حوله كلام من أهل العلم، لكن الصحيح منه خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، هذه خير الأسماء وأحبها إلى الله تبارك وتعالى عبد الله وعبد الرحمن، قطعا سيكون أقبحها عبد النبي وعبد الرسول، لأن النبي عبد فكيف يعبد العبد، إنما خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، وأقبحها عبد النبي وعبد الرسول، هناك أسماء أخرى كثيرة من الأسماء الصحيحة والأسماء القبيحة سنتعرض لها في بحث قادم في حلقات قادمة إن شاء الله. أما كون الأباء والأمهات يؤجروا على حسن تسمية أبنائهم بالأسماء الحسنة قطعا، هل يستوي من سمى ابنه عبد الله مع من سمى يعني ابنه كريستيانو؟ ينفع اللي سمى ابنه عبد الرحمن زي من سمى ابنه مش عارف هو اسمه رونالدو ولا رونالدينيو؟ ينفع يعني يستوي هذا مع هذا؟ والاسماء بقى الجديده اللي هي مش عارف سالي وحالي ومالي والكلام ده كله، قطعا خير الاسماء ما حبد وما عبد، ويوضع هذا في ميزان حسنات الاباء والامهات، وهو حق اصيل للابناء والبنات عند ابائهم وامهاتهم. الموضوع بتاع الأسماء سنتعرض له إن شاء الله في اللقاءات القادمة، إنما الحلقة القادمة أكيد أكيد هنكون معنا قصة الجن والعفاريت والتأصيل الشرعي لهذه القصة، وبإذن الله تعالى أجبر خاطر أخي الحبيب إبراهيم الذي يعاني مع حالته المعاناة الشديدة، وكذلك بنتنا التي اتصلت أخيرا. لكن نصيحة عاجلة في ثواني معدودة كحل مسكن لهذه الحالة، يا أخ إبراهيم أرجوك ثم أرجوك ثم أرجوك لا تلف بهذه البنت على الشيوخ، اقعد في بيتك حتى نلتقي أنا وأنت في حلقة قادمة إن شاء الله. وإنت برضو أخت المتصلة الأخيرة لا تذهبي إلى الشيوخ ولا تجلب الشيوخ إلى البيت، لأن جلب الشيوخ والمعالجين إلى البيت سيدخل بكم في سراديب وفي دوامات وفي ظلمات بعضها فوق بعض، فهذا سيقول هناك جن وآخر سيقول هناك سحر، ونتخبط في هذه الظلمات وهذه التشخيصات الخاطئة والباطلة، لكن إن شاء الله أعدكم بتفصيل كبير جدا في هذا الموضوع في الحلقة القادمة، وسيكون عنوانها يعني هنستأذن طبعا إخواننا عن الحديث عن الأبناء والبنات وننفرد بقصة الجن والسحر، سيكون عنوان الحلقة القادمة التحقيق والبيان لما وقع من أخطاء في العلاج بالقرآن الكريم. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص والصدق في القول والعمل، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بك اللهم أن نغتال من تحتنا. أيها الأحبة الكرام، شكر الله لكم اتصالاتكم وتفاعلكم، الشكر موصول لكل فريق العمل بصفة عامة، ومخرج اللقاء بصفة خاصة. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، جعل الله هذا في موازين حسناتكم أجمعين. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.